بسم الله الرحمن الرحيم.
من مدرسة الربانية نتحدث. هنا مدرسة الربانية. محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أما بعد، فإخوتي في الله، هذه هي الحلقة السابعة من أصول الفقه التربوي. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به جميع المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن تجعل لقاءنا هذا بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم ارزقنا الإخلاص، وارزقنا الصدق في طلب الإخلاص. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة مع قضية الإخلاص، وبتخصيص في الإخلاص، في أن مما يفسد الإخلاص أو ينافي الإخلاص أو يعذر الإخلاص يجعل الإخلاص متعذرا على الإنسان. وذكرنا خطورة ألا يكون الإنسان مخلصا في الدعوة إلى الله. ذكرت أن الإخلاص في الدعوة إلى الله أشق من غيره في الدعوة في الأعمال الأخرى. يعني الإخلاص في الدعوة أشق، أصعب تحصيله وتحقيقه، أصعب من تحصيل الإخلاص في الصلاة أو في الصيام أو في الصدقة أو في تلاوة القرآن أو في ذكر الله. الإخلاص في الأمور ديك لأنك ممكن تخلو فتستطيع أنك تحصله وإن كان بجهد، لكن الإخلاص في الدعوة والناس تسمعك والناس تنظر إليك والناس تراقب أفعالك وسكناتك والناس تمدحك والناس تثني عليك والناس تذمك والناس تتعامل معك، صعب جدا. ذكرنا أن من أشق الأمور على الداعية الإخلاص. تحضير درس سهل، وإلقاء 20 خطبة سهل، لكن أنك تكون فيهم مخلص ويرفع لك عمل صالح، الموضوع مختلف. من أخطر ما يفسد الإخلاص الشهوة الخفية. الشهوة الخفية، وخطورة الشهوة الخفية أنها تدخل على الإنسان من حيث لا يشعر، من حيث لا تدري. احذر أن تكون منافقا وأنت لا تشعر، مرائيا من حيث لا تعلم. احذر الشهوة الخفية، فإن كثيرا ممن يعمل في حقل الدعوة سقطوا لما غفلوا عن تلك الشهوات الخفية، وهي عند الله من الكبائر، لعلها أكبر من الزنا وشرب الخمر. هذه الشهوة الخفية تهجم على الداعية، كبيرا كان أو صغيرا، مشهورا كان أو مغمورا، له دور كبير أو صغير، فتفسد عمله وتخيب قصده. عافانا الله وإياكم منها. إنها شهوة الترفع على الناس، حب الظهور، شهوة كسب الاحترام والتوقير، شهوة طلب الشهرة وأن يشار إليه بالبنان. إنها مصيبة اتخاذ الدعوة وسيلة لنيل غرض من أغراض الدنيا، لبناء الأمجاد الشخصية والعلو على الناس والاستعظام عليهم، احتقار الآخرين وازدرائهم، عيبهم والتشنيع عليهم، شهوة حب التصدر وأن ينشغل الناس به وينقادوا إليه. ثم تكون النتيجة الكبر والغرور والعجب والأنانية وحب الذات وعبادة النفس والانتصار لها والغضب لها وعبادة الهوى. وهذه والله بليات نعوذ بالله منها، تسقط بسببها سماء إيمانك على أرضه فلا تقوم للقلب قائمة. ووالله إن القلب ليقشعر من مجرد تعديد هذه الأمراض، عافانا الله وإياكم منها. ذكر ابن القيم في سياق الأمراض القلبية أن هناك مرضا هو أن يحب الإنسان أن يتحكم في الناس، أن يأمر وينهى، شهوة خفية خطيرة، أن يحب الإنسان أن يسأله الناس، أن يطلبوا منه يعني، أن يحتاجوا إليه، أن يحب الإنسان أن يأمر وينهى، يأمر فيطاع وينهى فيطاع، ويزجر فيزجر وينزجر من يزجره. قال هذه معصية أكبر من كل الكبائر، فهي شرك، لأنها منازعة لربوبية الله، يريد أن يكون الله، يريد أن يكون إلها يعبد، يريد أن يأمر وينهى ويحتاج الناس إليه ويطلبوا منه، وهذه الشهوة إذا دخلت القلب المصيبة العظمى الطامة الكبرى، وأولها كما ذكرنا في الحلقات الماضية تعلق القلب بالناس. الناس بيقولوا ايه، الناس بيعيدوا ايه، الناس بيعملوا ايه، الناس رأيهم ايه، الناس عايزين ايه، الناس قابلوه ازاي، الناس مصيبة. ولعمر الله ان قضية الرياء والشهوة الخفية هي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، فشوب النيات يورث الرياء والشرك، والرياء مدخل إلى النفاق، والمعصية بريد الفسق، وهما دهليز الكفر. ولكن ترى كيف تدخل هذه الأمراض على القلوب؟ قال أبو الحسن المواردي وقل في أدب الدنيا والدين صد 81: وقلما تجد بالعلم معجبا وبما أدرك مفتخرا إلا من كان فيه مقلا مقصرا. لأنه يجهل قدره ويحسب أنه نال بالدخول فيه أكثر، أما من كان فيه متوجها ومنه مستكثرا فهو يعلم من بعد غايته والعجز عن إدراك نهايته ما يصده عن العجب به. عرفت السبب الحقيقي؟ نعم، يرحم الله علماء السلف، كانوا أعلم الناس بأسباب النجاة. نعم، أتي المعجب من جهله، ونعوذ بالله من الجهل وأهله. أيها الإخوة، كيف نتخلص من هذه الشهوات الخفية؟ هذه الشهوات الخفية الخطيرة كيف نتخلص منها؟ أول شيء أيها الإخوة لنتخلص من الشهوة الخفية أن تتخلص من نفسك الأمارة بالسوء، سوء الظن بالنفس وعدم الاغترار بالعمل. اسمع، وأيضا من كتاب منطلقات طالب العلم، دررا من أقوال السلف. كان الحسن البصري كثيرا ما يعاتب نفسه ويوبخها، كثيرا ما يعاتب نفسه ويوبخها، فيقول: تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين، وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين، والله ما هذه صفات المخلصين. ينهى ربيع الحسن البصري شو بيقول ايه، وعايزك معلش لله توجه لنفسك الكلمتين دول، محتاجهم، محتاج انك تقولهم وتوجههم لنفسك وتأكد بيهم على نفسك. تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين، وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين، والله ما هذه صفات المخلصين. كان يوسف بن أسباط يقول: ما حاسبت نفسي قط إلا وظهر لي أنني مراء خالص خالص. كان الفضيل بن عياض يقول: إذا كان يسأل الصادقين عن صدقهم مثل إسماعيل وعيسى عليهما السلام، فكيف بالكاذبين أمثالي. أبو عبيدة معمر بن المثنى كان يقول: من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. الذهبي في السير قال رحمه الله: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، وإن أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء. علي بن بكار البصري الزاهد رحمه الله يقول: لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعشي، أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله. شوف كلام الناس، تأمل معي افهم. يقول: أنا مش عايز أقابل فلان عالم من العلماء أصدقاءه أقرانه، يقول: أنا مش عايز أقابله. ليه؟ قال: أتصنع لي فأسقط من عين الله. شفت بقى اللي بيتصنع الزهد، يتصنع التواضع، يتصنع العلم، يتصنع الفقه، يتصنع الدعوة، يتصنع الإخلاص. ألا تخشى أن تسقط من عين الله؟ وفي ترجمة هشام الدستوائي قال عون بن عمارة: سمعت هشاما الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. هو ده يا جماعة سوء الظن بالنفس، هو ده سوء الظن بالنفس، إن الإنسان يقول: أنا مخلص، مش ممكن، ما تجيش مني، أمثالي ما يقدروش على كده. بس شوف هشام الدستوائي روى له أصحاب الكتب الستة، بيقول: والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله تعالى. قلت: أي ذهبي، والله ولا أنا. يا نهار أبيض. لما الدستوائي والذهبي بيقولوا انهم مش مخلصين، احنا نقول ايه؟
نقول ايه؟
اسمع بقى الكلام الذهبي عشان تفهم الموضوع ولا ما فيه. قال الذهبي: والله ولا انا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا بقوا نبلاء وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم لله وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. بعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. وقوم، اسمع اسمع، وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم فلهم ما نووا. قال صلى الله عليه وسلم: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب، هذا النوع يعني من الناس، وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعد قلوبنا بتقواك. يقول الإمام الذهبي: ترى هذا الضرب، هذا النوع، لم يستضيئوا بنور العلم، ما يبانش عليهم النور، ولا لهم وقع في النفوس، ما لهمش تأثير، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الفواحش والكبائر فتبا لهم. فما هؤلاء بعلماء، وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. والله كأن الشيخ بيتكلم عن نماذج وعينات احنا شايفينها بعينينا. وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة. فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، بان نقصهم علم وعمل، لا علم ولا عمل. وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير، أوهموا به أنهم علماء فضلاء، عنده كلمتين قاعد يتمنظر بهم ليل ونهار، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله. ليه يا شيخ؟ يقول: لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، ما تربوش تحت أرجل العلماء، ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحف ما يورده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو. كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. الله، لما الإمام الذهبي يقول ما أنا عالم ولا رأيت عالما، أنت في زمانك بقى تقول إيه؟ شفت مين يا ابني؟ شفت مين من العلماء؟ لما الذهبي يقول ما أنا عالم ولا رأيت عالما، أنت تقول إيه؟ لا إله إلا الله. ما زلنا من انطلاقات طالب العلم نقرأ. وفي ترجمة ابن جريج قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول لنفسي، غير أن ابن جريج قال طلبته للناس. قال الذهبي مش علقنا، اسمع تعليق الذهبي على هذا الخبر، يقول رحمه الله ما أحسن الصدق. الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز لمن طلبتم العلم؟ يقول لنفسي. ابن جريج لمن طلبت العلم؟ يقول للناس. الإمام الذهبي يقول ايه؟ ما أحسن الصدق. ناس بيقول الصدق. واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم؟ فيبادر ويقول طلبته لله، ويكسب. إنما طلبه للدنيا، ويا قلة ما عرف منه، ويا قلة ما عرف منه. نعم يا إخوة، ما أحسن الصدق. أين أنت أيها الذهبي؟ ماذا كنت تقول لو رأيت بعض ما نحن فيه من قلة العلماء وعدم وجود المربي الأسوة، وهؤلاء الهمج الرعاع دينهم الكذب؟ فرحماك ربنا وعافيتك أوسع لنا. أول سبيل أيها الإخوة لتحقيق الإخلاص سوء الظن بالنفس وعدم الاغترار بالعمل. قال سبحانه وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون ألا يتقبل منهم. في تفسير ابن كثير يعطون العطاء وهم خائفون وجلون ألا يتقبل منهم، لخوفهم أن يكونوا قد قصروا بالقيام بشروط الإعطاء. هذا من باب الإشفاق والاحتياط، كما قال الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله، وهو يخاف الله عز وجل؟ قال لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، إنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. هم دول قلوبهم وجلة، بيعملوا يصوموا يصلي ويتصدق وقلوبهم وجلة، خايفين ألا يتقبل منهم، خايفين ما اغتروش بعملهم، خايفين ما رضيوش عن نفسهم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله إن أقرب باب دخل منه العبد على الله هو الإفلاس. الإفلاس أقرب باب تدخل منه على الله هو الإفلاس، ألا ترى لنفسك حالا ولا مقاما ولا سببا تتعلق به ولا وسيلة منك تمن بها عليه، هو ذا الإفلاس. إنك تتعامل مع ربنا إن أنت مفلس، ما عندكش حسنات، ما عندكش أعمال، ما عندكش قدرة ولا طاقة، لا معاك ولا عندك ولا ليك ولا فيك ولا بيك ولا تقدر، من الباب ده تدخل على ربنا؟ لا ترى لنفسك حالا ولا مقاما ولا سببا تتعلق به ولا وسيلة منك تمن بها عليه، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه، حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع قلبه، وشملته الكسرة من كل جهاته، فشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فالعارفون كلهم يجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إلى الله والافتقار إليه، فتح الله له باب الذل والانكسار، حتى الذل انت محتاج ان ربنا يفتح لك بابه مش بيك برضه. فتح الله له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء اليه والافتقار اليه ورؤية عيوب النفس وجهلها وعدوانها، ومقابل هذا الباب قصاده على طول فتح له باب رؤية فضل ربه وإحسانه وجوده وبره وغناه وحمده. الله، شوف كلام ابن القيم. رجعوا انت بقى في وابل الصيب من الكلم الطيب، ربنا يفتح له باب ذل وانكسار وافتقار ورؤية عيوب النفس وجهلها وعدوانها، وقصاده يفتح له باب رؤية فضل الله ورحمته وعفوه وجوده وكرمه وإحسانه ولطفه وعنايته. فيبقى سوء الظن بالنفس وقصادها حسن الظن بالله. يا سلام لو اتفتح لك الباب ده تخرج من ده وتدخل ده، والله تبقى حياة حلوة ما فيهاش عجب ولا غرور. كان هذا دأب الصالحين دائما. محمد ابن المنكدر جزع عند الموت، فقيل له: لما تجزع؟ قال: آية من كتاب الله أبكتني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وإني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. هي دي المشكلة، إنك تيجي يوم القيامة وتلاقي أعمالك الصالحة في ميزان سيئاتك، إنك تلاقي اللي ما كنتش عامل حسابه أبدا ولا خطر لك على بال. فالحل دلوقتي إنك ما تشوفش أعمالك وتسيء الظن بنفسك. طب أعملها إزاي دي؟ خليك معايا الحلقة الجاية أقول لك تعملها إزاي. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، انتبهوا، انتبهوا للإخلاص واعمل على تحقيقه، ولا يكن هذا الكلام مجرد كلام. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم نجينا من أنفسنا الأمارة بالسوء، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.